التهديدات الإسرائيلية، شو البديل تبعكم؟ إن أنتم كدول خليجية أو كعرب، أنتم شو البديل تبعكم؟ نحن نحمي بلدنا، قدمونا بديل. بالحقيقة لأنه هن ما عندهم منطق وما عندهم بدائل وما عندهم خيارات، هن كل اللي بدهم إياه أنه مناظرة اللي حكيتك إياه بداية الحوار، كل المطلوب هي العملية كلها. لأنه الحرب العسكرية على المقاومة بلبنان لن تؤدي إلى نتيجة، وجاوبوها بال2006. العمل الأمني ما وقف ولا يوم من الأيام وما قدر منع تطور المقاومة. الضغط السياسي ما وصل على محل، راحوا على الموضوع الاقتصادي والموضوع المعيشي. منحمل حزب الله المسؤولية ونجي منقول للبنانيين بدكم تاكلوا خبز، بدكم تسلموا سلاح المقاومة. ماذا صرنا كم سنة عم نحكي؟ هاي الورقة جاي بهذا السياق. وبالتالي الدول العربية، أنا ما عندي مشكلة كحزب الله، ما عندي مشكلة إنه حكومتنا اللبنانية أو بأي إطار، حوار لبناني خليجي، حوار لبناني عربي، ونحكي منطق يعني منعيشهم بمصالحنا، مصالح لبنان الوطنية.
طيب برأيك سمح السيد، عرضت هذه الورقة للنقاش أم للفرض؟ إنه إذا لم تنفذوها سيكون هناك عقوبات.
لأنا هلا بعرف ما هو العقوبات، موجودة، ما فيش بعد يعاقبوا يعني. كل شيء بيقدروا يعملوه عملوه لهلا. أنا اللي بعرف إنه قال في هذا الورقة ودوا علينا خبر. يعني ما قالوا تعالوا لنتفاوض أو نتحاور أو نعمل نقاش.
جيد، يعني لأنه الوقت عم يدهمنا سمحت السيد وتعبناك، أسفين جدا. فيما يتعلق بقرار الرئيس سعد الحريري يعني العزوف عن الترشح للانتخابات وتعليق العمل السياسي مع تيار المستقبل، هل ترى بهذه الخطوة يعني شيء ما، تأثير ما على الواقع الانتخابي، على الواقع المشهد السياسي في لبنان؟ وماذا يعني، حتى أختصر الأسئلة لسمحتك، أنه هل هذا سيترك فراغ وسيضرب الاعتدال السني في لبنان لصالح التطرف وما شابه؟
أولا نحن ما طلعنا بيان ولا موقف، حتى تعرف صار جو أشبه بالمزايدات يعني بعد إعلان رئيس سعد الحريري لهذا الموقف. لكن نحن من خلال بعض الأصدقاء المشتركين كان في تواصل معه بالأيام اللي كان فيها هون، وأنا بعثت له مع هذا مع الصديق المشترك إنه نحن يعني قبل ما يعلن عن الأعراب كنا عرفنا بالأعراب إن نحن نتمنى تعيد النظر، نتمنى تصرف النظر، وإذا أنت مصر هذا أعراب مؤسف، وبالتالي لأنه فرص التعاون كانت قائمة وتبقى قائمة مع تيار المستقبل. وبالحكومات اللي كنا فيها سوا نحن تعاوننا يعني بشكل جيد وبشكل كبير،
وكان مرشحكم لرئاسة الحكومة
دائما، وكان مرشحنا لرئاسة الحكومة. ولذلك أما ما حبينا نحكي شيء بالإعلام حتى ما ينقال والله حزب الله عم بجامل أو حزب الله عم بنافق، نحن ما بنافق حدا، أو حزب الله جاي بده يستغل أو يقطف أو ياخد مساحة من الساحة السنية كما قيل يعني تعقيبا على بعض المواقف. فإذا هذا فينا نقول أولا قرار مؤسف، كنا نتمنى أن لا يحصل ولكنه حصل. هل له تأثير على الانتخابات؟ بطبيعة الحال له تأثير على الانتخابات، غياب تيار كبير كتيار المستقبل على الانتخابات له تأثير كبير على الانتخابات، مو تأثير محدود يعني. وحتى الآن المشهد غير واضح، يعني علينا أن ننتظر بعض الوقت حتى تبين المشهد أنه الأمور وين بدأت تروح بعد انسحاب تيار المستقبل من الانتخابات النيابية. موضوع الاعتدال، الحكي انه هذا سيفتح باب للتطرف، انا بشوف في مبالغة كبيرة فيه. عموما اخواننا اهل السنة في لبنان طابع العام لهم طابع اعتدال، يعني ثقافتهم تركيبتهم، حالات التطرف اللي اجت هي حالات محدودة وحالات يعني حتى يمكن القول انها معزولة. فلذلك الخوف مش هون، يعني أنه والله السنة في لبنان ينتقلون من الاعتدال إلى التطرف، لا. الخوف هو لما بيصير انسحاب وبهذه الطريقة وبتيار كبير بهذا المستوى، أنه هذا بده يترك مستوى من الإحباط، ممكن مستوى من الانكفاء عن الفعالية السياسية والفعالية العامة بالبلد، بدها تترك تأثيراتها على التحالف، تترك تأثيراتها على الصيغة السياسية، التركيب السياسية الجديدة. نعم إلى تأثيرات، ولكن أنه والله حدا يجي يتهم أهل السنة بلبنان أنه لأن هناك قائد سياسي أو تيار سياسي انكفى عن الانتخابات، هلأ هم ممكن يرجعوا العمل السياسي، أن هذا يعني سيحول الساحة الإسلامية السنية في لبنان إلى سيطرة الجماعات المتطرفة والتكفيرية ومشاكل، هذا غير صحيح يعني. حتى إذا له محل فهو مبالغ فيه. لا، اليوم عند إخواننا أهل السنة في قيادات وفي علماء وفي أطر وفي جهات وفي قامات بهذا الموضوع. طيب، من هالزاوية أنا يعني إحنا مش قلقين.
في النقطة الأخيرة قبل الدخول إلى الفاصل، في موضوع الانتخابات سمحت السيد، يعني المشروع حزب الله، العنوان الانتخابي الذي سيخوض على أساسه الانتخابات، خاصة أن هناك حملة شرسة من قبل الخصوم والأعداء إذا أردت أن تسميهم، يحملون مشروع انتخابي تحت عنوان ضرب حزب الله ونزع سلاح المقاومة. كيف بتشوفوا المشهد الانتخابي سمح السيد؟
لا، بدك شو العنوان والمشروع تبعنا ولا بدك المشهد الانتخابي؟
المشروع وكيف تأثيره على المشهد؟
هلا نحن مثل الانتخابات الماضية واللي قبلها واللي قبلها، حتى الشعار اللي يعني هلا الأخوان عم بيعدوا يعلن عنه يعني بشكل رسمي، هلا شيء مثل مثلا معا نبني نحمي ونبني أو سنبقى نحمي ونبني، شيء من هالقبيل يعني. هلا النص الأساسي بدهم يعتمدوا صيغه أو معا أو دائما. نحن أصل عنوان حضورنا في المجلس النيابي وفي الانتخابات النيابية دائما كان ينطلق من أسس واضحة وثابتة. العنوان الأول والأساس الأول كنا نقول حماية المقاومة، حماية مشروع المقاومة، حماية مجتمع المقاومة، وهذا العمل قائم الآن. بل بالعكس، اليوم الشعار المرفوع من قبل العديد من الجهات اللي عم بدها تشتغل الانتخابات والدول الممولة هو الحرب على المقاومة. يمكن هالعنوان ما يكون واضح كتير بال 2018 أو بال 2009 أو، لكن بهاي الانتخابات واضح جدا. في ناس علنا، أنا بقول لك أنا مشروعي الانتخابي تنفيذ القرار 55، أنا مشروعي الانتخابي نزع سلاح المقاومة، أنا مشروعي الانتخابي كذا. طيب، هذا معناته أنه هذا هاي القاعدة القديمة هي اليوم نحتاج إليها أكثر. وبالتالي هلأ إن شاء الله بعدين نحكي بشكل مفصل أكثر مع الناس ومع جمهورنا ومع أحبائنا. اليوم الانتخابات النيابية لما أنت بتشوف أنه في هجمة عنوانها العدوان على المقاومة ونزع سلاح المقاومة ومحاصرة المقاومة، بالمقابل أنت بدك تقول حماية المقاومة.
حماية المقاومة،
لكن هون بالحقيقة حماية المقاومة اللي بتحمي البلد. يعني نحن مش أنه والله ناس غربة عن البلد وعم نقول تعوا يا شعب لبنان أو الناخبين في لبنان ترحمونا، هاي المقاومة اللي بتحميكم أنتم محتاجين تحصنوها سياسيا داخل البرلمان وداخل الحكومة وداخل الدولة وداخل الرأي العام. فهذا بيجي واحد عنوان أساسي، أنه نعم نحن بهمنا دائما بمعزل عن الأغلبية والأقلية. خلينا نروح على عنوان تاني، بهمنا كتير أنه يكون أصدقاء المقاومة كثروا في المجلس النيابي، لأنه هذا بشكل تحصين. شوف بالمجلس النيابي اليوم، انت ما اليوم معاش في 8 اذار و14 اذار، هذا انتهى من وقت طويل انتهى. حتى اذا بدك تروح على موضوع المقاومه، في المقاومه، في اصدقاء المقاومه، وفي خصوم المقاومه، وفي ناس حياديين يعني بموضوع المقاومه ما عندهم مشكلة. مشكله، لا مع لا ضد، ما عنده مشكله. فلذلك من الخطا اللي عم بيحاولوا يعملوه هلا انه في معسكرين والانتخابات رايحة يا مع المقاومة يا ضد المقاومة. لا، في ناس مع المقاومة لازم يدافعوا عنها، وفي ناس ضد المقاومة ومعلنين هذا الموضوع علنا، وفي ناس لا حياديين بقول لك هي مقاومة موجودة موجودة بنتعايش نحن وياها، مش موجودة خير إن شاء الله يعني حيادي. هؤلاء نحن لا نصنفهم خصوم ولا نعتبرهم خطرا على المقاومة. هذا صنف، هذا غير اصطفاف 8 و14 ومع حزب الله ومش مع حزب الله وغالبية وأقلية وأكترية وتشكيل حكومة. طيب، إذا هذا عنوان أول. العنوان الثاني هو نحن دائما نقول حضورنا في المجلس النيابي من شال من خلال الأوانين والتشريعات قديش فيها نخدم مصالح الناس، قديش فيها ندفع أذى عنهم، نخفف ضرر عنهم، أحيانا يمكن ما تحقق مصلحة بس فيك تدفع مفسدة، وهذا اللي عم نشتغله بالبرلمان من السنوات القديمة. وبالتالي حضورنا البرلماني له تأثير على انتخاب رئيس، له تأثير على تكليف رئيس حكومة، له تأثير على تشكيل حكومة. كل هذا بيخدم هدفين. الهدف الأول مقاومة وحماية المقاومة اللي هي ضمانة البلد في مواجهة التهديد الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية، واثنين هو الموضوع الداخلي اللي بيرتبط ببناء الدولة، بيرتبط بالوضع الاقتصادي، بيرتبط بالمعالجات، بيرتبط بالقوانين اللي هي بتحقق مصالح الناس. ولذلك منقول عنواننا نحمي ونبني. هاي بالخلفية.
طيب فيما يتعلق بالمراهنة على خسارة حزب الله الأكثرية مع حلفائه في البرلمان، وبأن هذا سينتج تغييرا سياسيا في البلد، وأنه سيكون هناك رئيس جمهورية وبرلمان وحكومة معادية للمقاومة، وعندها سيكون هناك إنقاذ للبنان كما يقول الخصوم سمح السيد؟
لا، هذا في كثير مبالغات.
أنا بقول لك الخطاب.
صحيح، هذا في كثير مبالغات. اولا بتقدير المشهد، انا ما موافق على انه حدا يعجل ويقول نتيجه الانتخابات من هلا شو ممكن تكون، لانه هذا الموضوع عندك بعد زمن ولو اشهر قليله بدك تشوف انسحاب تيار المستقبل شو تاثيراته بالساحه السنيه، بدك تشوف طبيعه التحالفات كيف بدها تركب الامور. اليوم مثلا السفارات عولوا كثير على الNGOs، هلا بلشوا يوصلوا لنتائج انه هي يعني جزء كبير منها وهم. وانا ما حكيت مزحه يعني، ومنيح نلطف الجو. ما انا شفت الاخوان بيجيبوا لي شويه تواصل اجتماعي، فشفت دعوه على مواقع التواصل الاجتماعي لما مدري شو كان الموضوع، بدهم حدا جاي من الخارج وانه بدهم يطالبوه، يعني وفد اجنبي بده يطالبوه بتنفيذ القرار 1559. نزلوا 20 جمعية من الNGOs دعوة للاعتصام بالمكان الفلاني. هلا أنا مش حافظ الأسماء. فأنا شفت يعني الدعوات والعناوين تبع الNGOs، يعني 20 عنوان، 20 لوحة. فهلا قلنا طيب لنشوف هلا ديش بده يحضر العشرات المئات الآلاف، يعني إنه الNGOs قد ما عم يعطون فلوس يعني، وفي حكي مئات ملايين الدولارات خلال هالسنتين ثلاثة أنفقت على هذه الNGOs الجمعيات. فتاني يوم بيجيبوا الأخوان صويرة 20 شخص، يعني رجال ونساء وكلبهم معهم، يعني 20 وكلب. عفوا مش 20، لا 20 جهة داعية، 16 بظن 16 15 وكلب
وكلبهم.
فأنا ضحكت قلت حتى في جمعيتين ثلاثة يبدو بيملكون واحد. ولا أقل شيء لازم يشو 20 واحد يا خي اللي بيمثلوا الجمعيات. نحن عندنا معلومات عن كتير جلسات صارت بالسفارة الأمريكية بالآونة الأخيرة، وبهدلة من السفارة الأمريكية لهود الجماعات، ما عطيناكم أموال وفلوس، ما طالع من أمركم شيء، ما عم تعملوا شيء. بكل الأحوال في مبالغات بموضوع الNGOs وتأثير المجتمع المدني. بعدين اللي جايين اليوم أغلب اللي بدهم يمثلوا المجتمع المدني ما هن كانوا سياسيين، ولاد سياسيين وبخط سياسي واتهامات عليهم إلى ما شاء الله، هو بدهم يعملوا تغيير. ما نسبق، أنا مع أنه نكون واقعيين، قول الأمور بدها وقت حتى تطلع الصورة بشكل أوضح. هلأ أنه والله أغلبية وأقلية ومشاكل، هذا كله كل واحد عنده هدف، ما في مشكلة.
يعني أنا عم بحكي عن المراهنات كانت على
وعم بيراهن، لكن على كل أحوال، على كل أحوال بمعزل الأغلبية والأكثرية، موضوع المقاومة، موضوع سلاح المقاومة، موضوع القضايا الأساسية بالبلد هاي، يعني والله نحن أغلبية بأربع خمس نواب، هني أغلبية بأربع خمس نواب، عشر نواب، نحن أكثر أقل، هني أكثر أقل، بحكي كجماعات كائتلافات، هذه ما بتعمل تغيير جوهري. يعني هلا انتخاب رئيس، ايه جيب تلتين وانتخب رئيس بدك اياه، مزبوط ولا لا؟ تلتين. يعني موضوع سلاح المقاومه هذا موضوع اكبر بكثير من قصه انه اغلبيه باربع خمس نواب او اقليه باربع خمس نواب. لذلك رهان على هذا الموضوع ما يعني.
طيب جيد، على كل حال سنتوقف مع فاصل مريحك سمحت السيد، طبعا ننتقل بعد الفاصل الى موضوع التطبيع، الى موضوع العدوان على اليمن، سوريا والعراق. إلى الفاصل.
فصل لاهتمامات الإعلام الإسرائيلي وتوجهاته. متابعة حثيثة لأبرز تحليلات المعلقين الإسرائيليين. تسليط للضوء على نقاط ضعف العدو وطرائق تفكيره. وكشف لخفايا مجتمع الاحتلال ووهم تركيبته. العين الإسرائيلية.
في هذا الحوار الشامل مع سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله مع قناة العالم. أهلا وسهلا بك سماحة السيد مجددا. فلسطين يعني اليوم نشهد تصاعد في الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، على الشعب الفلسطيني، الفلسطيني النقب، حي الشيخ جراح، خطة الهدم، الاستيطان، الاعتداء، الاعتقال. واليوم كان هناك حدث وهو شهادة ثلاثة من شهداء من كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي. يعني ماذا يمكن يعني إجمال الموقف فيما يتعلق بهذه الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني؟
هلا أولاً أنا أود أن أتوجه إلى عوائل الشهداء وإلى قيادة كتائب شهداء الأقصى بالتعزية. طبعا نحن عادة بالشهداء نعزي لفقد الأعزاء ونبارك لوسام الشهادة، نحن نعزيهم ونبارك لهم، لكن الحادثة مؤلمة جدا. يعني طريقة القتل، وأنا شاهدت الفيلم اليوم
داخل سيارة.
نعم، واعتداء واضح يعني من قبل الإسرائيليين. على كل حال، هو هذا يأتي في سياق العام القائم منذ مدة. اليوم الحكومة العدو، هذا رئيس الحكومة الحالي، وكمان بده يزايد على نتنياهو، يعني كل كلام عن مفاوضات جديدة إسرائيلية فلسطينية، مفاوضات سياسية ما له محل. كل كلام عن حتى حل الدولتين ما له محل. بنت بيقول أنا إذا بده يصيروا في مفاوضات أو حدا بده يفرض علينا مفاوضات على موضوع حل الدولتين، أنا بسقط الحكومة. يعني ليس واردا أنه أنا رئيس حكومة وينعمل خطوة واحدة في هذا الاتجاه. طبعا الأمريكي هذا مش جزء من أولوياته. هلا الأمريكي مشغول أوكرانيا وصين ومكان آخر وفيينا، يعني مش موجود على اللائحة، وإذا موجود فبيكون بآخرها. يعني قصة الملف الفلسطيني والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، نعم كل ما تريده حكومة العدو من السلطة الفلسطينية أنا بنعطيكم شوية فلوس مشان ضلكم طيبين، لكن بدنا التنسيق الأمني. ما في شيء تاني يعني أكثر من هيك. بالملف السياسي السلطة ومسؤوليها وقياداتها وكلهم عم يعلنوا بشكل واضح أنه ما في أفق مسدود بالكامل. طيب لما بيكون في أفق مسدود بالكامل، هذا بده يعزز، مش بده يأسس، بالعكس هذا خيار موجود، بده يعزز خيار المقاومة والاتجاه باتجاه الضغط على الإسرائيليين ومواجهة الإسرائيليين، خصوصا أنه هو مكمل. يعني هو مكمل بمصادرة الأراضي، مكمل بالمستعمرات وتهويد القدس وآلاف المباني السكنية في القدس وفي محيط التلال محيطة بالقدس، مكمل بظلم باعتقال المزيد من الفلسطينيين، ملف الأسرى اللي هو عامل ضاغط جدا على الشعب الفلسطيني، مكمل بهدم البيوت. أنت بدك تهدم البيت، يعني مش هو بيهدم لك إياه. فبكل أحوال هاي المعطيات الميدانية بتخلي أمام شعب فلسطيني شو ما كان خياراته أو خلفيته الفكرية والسياسية، ما عنده خيار إلا يروح على موضوع المقاومة والمواجهة، واللي عم تاخد أشكال متنوعة ومتعددة. وخصوصا من سيف القدس لليوم واضح انه بالضفة الغربية في حراك متقدم متطور اكثر من السنوات الماضية، وهذا عامل قلق عند العدو الاسرائيلي. ولذلك هو يزداد قسوة، لكن هو بكل الاحوال هو قاسي جدا في التعاطي مع الضفة.
نعم، معادلة الاعتداء على القدس هو اعتداء على محور المقاومة او رد محور المقاومة ما زالت موجودة سمح السيد؟
بالتأكيد، يعني معادلة لم تعلن نحن عملنا نقاشات مع قوى أساسية بالمنطقة حولها، وهذا موضوع بالتأكيد نحن نعمل له بشكل جدي وبشكل يومي.
نعم. إلى جانب فلسطين هناك تطبيع سمحت السيد هرتزوغ وبني غانتز يزورون الإمارات، يزوران الإمارات والبحرين، وهناك مسار تطبيع. يعني هل ترى بأنه هذا الاندفاع في مسار التطبيع إلى ماذا يخدم؟ يعني ما النتائج التي يتوخاها المطبيعون في هذا الموضوع؟
هلا الإسرائيلي هو شو بدهم أصلا من عملية التطبيع كلها؟ بده أنه هاي فلسطين هاي إلي وهاي دولتي الفلسطيني، يعني هذا ما يفكر به القادة الإسرائيليون، وإذا بيقدروا يقنعوا في المجتمع الدولي، لأنه بالمجتمع الدولي في مكان ما أنه في موضوع حل الدولتين.
صحيح.
بما زال عن حدود الدولة الفلسطينية وحقيقة الدولة الفلسطينية، يعني دولة قد مساحتها متصلة جغرافيا، إلى سيادة، إلى سماء، إلى ميناء، إلى مطار، بحث تاني هذا، إلى جيش ما إلى جيش، لكن مبدأ الدولتين. إسرائيلي إذا بيقدروا يعبروا عن مبدأ الدولتين ويقول لا خلص الحل هو في إسرائيل على كامل فلسطين التاريخية، غزة مسامحين فيها يا أهل غزة وعملوا فيها دولتكم هناك، والضفة الغربية ما في شيء اسمه وحدة جغرافية بالضفة الغربية، في سلطة حكم إداري ذاتي، يعني بلدية موسعة مش أكثر من هيك وغير متصلة جغرافيا، والسلام. هذا الحل اللي بذهن الإسرائيليين. طيب الشتات بيتوطنوا بالخارج بيعطوهم جنسيات، هلأ غير انه بحث التوطين بالبلدان اللي هن متواجدين فيها، يعني بتشوف انت في كتير دول بالعالم بتعمل بتقدم ترغيب للفلسطينيين حتى يهاجروا اليها ويعطوهم جنسيات وبيوت وفرص عمل ومشاكل، حتى بالتدريج اولادهم احفادهم خلاص بيصيروا اهل البلد بينسوا فلسطين. طبعا هذا الموضوع حتى الآن ما مشي حاله لأحد الأسباب الرئيسية، والسبب الأول هو تمسك شعب فلسطيني، يعني اللي بالشتات واللي بالداخل، ومش بس الداخل الضفة والقطاع، حتى الداخل 48 اللي كان البعض عم بيراهن انه خلاص هولي اتطبعوا نسيوا تعودوا وأجيال اجيت والموضوع بالنسبة لها انتهى، تجربة سيف القدس أثبتت العكس تماما. طيب الإسرائيلي إذن مشروعه شو؟ أنه الأمور تمشي بهذا الاتجاه، وبالتالي أنا لما بروح أطبع مع الدول العربية وبعمل علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية ودبلوماسية وإلخ، الشعب الفلسطيني ما في معه حدا، ما قادر يعمل شيء، وأنا ما فاتح البواب، بده يوضى مثل ما قال لهم ترامب بصفقة القرن، بده يوضوا بالفتات الذي يقدمه الإسرائيلي لهم، ولا يوجد فلسطيني يمكن أن يرضى بالفتات الذي يقدمه الإسرائيلي، لكن عم يلعبوا لعبة الوعد، لعبة اليأس، لعبة الإحباط. لذلك هون هن بدهم يستفيدوا من التطبيع. طبعا إذا هن عم بيراهنوا أنه بالتطبيع بيقدر يعمل حلف في مواجهة محور المقاومة ومشتبه، وأنا قلت ببداية الحديث هاي الدول بالعكس، هاي الدول بتشكل عبء عسكري على إسرائيل وأمريكا، هي ما بتشكل عونا، بدها من يحميها، بدها من يدافع عنها، بدها من يساعدها، عرفت كيف؟ لذلك أنا يعني رأيي التهديد الحقيقي من خلال التطبيع هو هذا، أنه يوصل الشعب الفلسطيني لليأس والإحباط، وبالتالي إما التخلي أو القبول بالفتات، وهون يستخدم التطبيع، أنه لذلك أنه بيخاطبوهم للشعب الفلسطيني. أنا بشوف حتى بالمظاهرات اللي بتصير أحياناً بالقدس أو بالخليل، وبيجوا بعض المستوطنين ببلشوا يخطبوا بالميكروفون، يعني بصير يقولون للمين للمعتصمين الفلسطينيين، العرب باعوكم، هيانا نحن بدبي، هيانا نحن بالمنامة، هيانا بكرة رايحين على رياض، نحن كذا، هذا كله في سياق المعركة هاي. يعني الهدف الرئيسي من التطبيع هو أن يصل الشعب الفلسطيني إلى اليأس، إلى الإحباط، إلى الاكتئاب، إلى الإحساس الكامل بالهزيمة، إلى التخلي. بالمقابل شعب فلسطيني مصر ومصمم وعم يتحمل تضحيات، وذلك حقيقة بتقول شعب جبار. نعم شعب جبار.
طيب إلى جانب الشعب الفلسطيني
طبعا بالمقابل كمان بالمقابل الشعوب العربية حتى الآن في نقاش، يعني بس ينقل لك بتشوف مثلا على مواقع التواصل بيقول لك انه في تغريدات مؤيده للتطبيع، هذا بده تدقيق أصلا، لأنه في جيوش إلكترونية. صح. وعم نشوف أفلام وثائقية عن قاعات واسعة وكله قاعد بالسعودية وبالإمارات وما بعرف وين، آلاف الطلاب الجامعيين ودائما الكمبيوتر وخلاص تنعطى تعليمي ببلش أنه والله 100,000 200,000 مليون مليونين أيدوا الفكرة الفلانية، هي بيكون توجيه من السلطة. حتى الآن ما في مؤشرات تطبيع شعبي، أما بالبحرين ما في شيء، بالعكس بحرين في مظاهرات. ولو السلطة بتسمح للشعب البحريني كله، حتى اللي هو مش ضد السلطة بالمعنى السياسي السياسة الداخلية، لو يتاح للشعب البحريني كله يعبر عن رأيه كنت بتشوف مظاهرات ضخمة جدا بشوارع البحرين ضد التطبيع. بالإمارات والله فلانة بدأت تدرس بالجامعة الإسرائيلية وفلان وفلان راحوا، حالات محدودة. حتى بالإمارات ما حدا قدم لهلأ دليل على أن شعب الإمارات، هذه الإمارة وتلك الإمارة كشعب، أنه هن منسجمين مع التطبيع ومؤيدين التطبيع. لكن افترضنا يا أخي بالإمارات سلكوا، طيب بالبحرين ما بيسلكوا، حتى داخل المجتمع السعودي ما بيسلكوا، ولا بمعزن الاختلاف السياسي معاهم، هؤلاء اللي بيطلعوا بينظروا ويودون خيبر وما بعرف شو. طيب هاي مصر، هاي الأردن، هاي شمال أفريقيا، هذا العالم الإسلامي، هاي إندونيسيا، هاي ماليزيا، أفغانستان، إيران، العراق، باكستان، الهند، شو العالم العربي والإسلامي هو الإمارات والبحرين، العالم العربي والإسلامي. وهذا يعني كل واحد له حجمه بالنهاية. بديش أنا أيضا بالمقابل لازم نوقف قدام ظاهرة مهمة جدا اللي عبروا عنها رياضيين، اللي عبروا عنها فنانين، اللي عبروا عنها اقتصاديين ورفضوا. ولذلك شفنا شباب وصبايا وشبيبات وكبار سن وصغار وإلى آخره، عرب ومسلمين يعني على مستوى العالم الإسلامي كله، أنه واحد تعرف شاب أغلى أمنيته أنه والله يحصل ميدالية ذهبية في المسابقة الدولية الفلانية، شوي لما بيوصل على الطريق بده يتنافس مع الإسرائيلي بينسحب مشان فلسطين. هذا الحقيقي بتشوفوا على مواقع التواصل، هذا خداع. الحقيقة هو هيدا. هو اللي من كم يوم بلبنان نعملهم تكريم واحترام وتقدير. وطبعا نحن دائما منوجههم لهم ولأمثالهم وللآتينا من أمثالهم كل تحية إجلال وكبار، وهذا موقف شريف ومقاوم.
أيضا هناك موقف لافت للجزائر فيما يتعلق برفض الكيان الإسرائيلي كمراقب في الاتحاد الأفريقي، يعني هذا الموقف أيضا كان له صدى على المستوى المعادي للتطبيع وضد التطبيع. وهذا
هذا موقف طبعا مشكور جدا، وهذا هو المتوقع من دولة الجزائر اللي عم تحاول لا ترجع تحضر بشكل جيد بالموضوع الفلسطيني. عنوان القمة التي اختارته، وبالتالي عم تحرج بقية الدول العربية يعني انه عنوان القمة بدها تعطيه لفلسطين، الجهد اللي عم تبذله لتجمع عاود الفصائل الفلسطينية والوفود اللي راحت على الجزائر وبدأت لقاءات من هذا النوع، يعني نحن نشهد عودة ما هلا إن شاء الله بتكون واسعة وكبيرة لدولة مهمة ومؤثرة في العالم العربي اسم الجزائر على الملف الفلسطيني. موقفها بموضوع الاتحاد الأفريقي موقف عظيم ويبنى عليه. طبعا الجهد اللي عم تبذله الجزائر حتى في موضوع سوريا وإعادة ترتيب العلاقات وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كمان موقف مهم وكبير.
فيما يتعلق باليمن سمحت السيد،
هذا يعني أنه بعد في كتير خير. أما في الشعوب أنا شخصيا بحب لك هذا التطبيع تبع إسرائيل، هذا ما بيمشي،
يعني الدليل مصر والأردن.
هذا التطبيع بيصير بالإذاعات وبالتلفزيونات وبالفضائيات وبالجيوش الإلكترونية. أما عند الناس الحقيقيين العاديين الشعوب الحقيقية على امتداد العالم العربي والإسلامي، هذا وهم وخيال وما بيحصلوا منه شيء. أنا قلت نتيجته الوحيدة هو محاولة بعث اليأس عند الشعب الفلسطيني الذي لن ييأس إن شاء الله.
طيب. في موضوع اليمن سمحت السيد، هناك تطور باستهداف العمق الإماراتي من قبل الجيش اليمني واللجان وحركة أنصار الله، وطبعا هذا التطور كان لافت أنه كان هناك نوع من ضجيج دولي، استنكار دولي وإقليمي وعربي وما شابه ذلك. برأيك هذا التطور إلى ماذا ترده، وهل سيؤثر على مسار العدوان على اليمن؟
هلا طبعا نحن منقول اللي بيعرفوا كل العالم، حركة أنصار الله لم تلجأ إلى هذا الأمر منذ سنوات طويلة، يعني رغم أنه 7 سنين، لا بعد فترة وجيزة يمكن شهر ونص شهرين بصيروا 8 سنين. هم أعلنوا يعني الناطق واسمي وقيادة أنصار الله والناطق واسمي لأنصار الله الناطق واسمي للجيش اليمني واللجان الشعبية، قالوا نتيجة أن دولة الإمارات عادت من جديد وتدخلت ودعمت وشاركت في الحرب علينا، نحن أمنا برد فعل. طيب هذا رد الفعل سيستمر؟ منطق الأمور اللي عم يحكوها أنصار الله أنه هذا رد فعل، يعني طالما هناك فعل فهم مصممون على مواصلة رد الفعل، وبالتالي حل الموضوع مع الإمارات سهل. الحل هو اللي كان بالسنوات الماضية، اخرجوا من الحرب لا تتدخلوا فيها، هذا ما يقوله سعد بن الملك، ما يقوله اليمنيون، مش أنا عم أقول هم صحاب العراق، أنا عم بنقول اللي عم بسمعوا منهم بوسائل الإعلام. خرجوا من الحرب أنصار الله والجيش اليمني واللجان الشعبية ما قالوا مشكلة معاكم، هل قد القصة بسيطة؟
طيب من أدخل الإمارات مجددا إلى الحرب؟ هي كانت منسحبة، يعني برأيك ما المراد من دخولها مجددا؟ هل هو قرار ذاتي أم مدفوع ربما؟
لا أكيد مدفوع، يعني ألا شوف إذا بدك تحلل الموضوع وإن كان وقتنا يمكن ما يساعد كتير نعمل تحليل. موضوع مأرب يعني عمليا سوى ما سوى المدينة وبعض ما يحيط بالمدينة كله صار بإيد الجيش اليمني واللجان الشعبي، بعد في المدينة الأمريكيين أعلنوا بشكل واضح، رسميين وباحثين، تعرف هن نوعين الأمريكان بيحكوا، أنه إذا سقطت مأرب يعني أمريكا والسعودية خسروا الحرب، هي المعادلة، فإذا ممنوع أن تسقط مدينة مأرب، بمعنى ممنوع أن تتحرر مدينة مأرب. طيب بلش الضغط، كل الضغط العسكري، القصف الجوي اليومي ما قدر غير بالمعادلة الميدانية، في ألوية اسمها ألوية العمالقة كانت موجودة بالساحل منطقة الحديدة ونزول، وهاي ولائها وأمرتها وتمويلها ومرجعيتها إمارات، يبدو يعني منطق الأمور أنه طلب من الإمارات ما فيكم ضلكم واقفين عم تفرجوا، السعودي ومن مع السعودي في اليمن لن يستطيع أن ينهي ما تواجهه مأرب، لازم يفوت حدا جديد على المعادلة. تم سحب ألوية العمالقة من الساحل وجابوها على محافظة شبوة، وانفتح جبهة هناك مع أنصار الله من أجل التخفيف عن مأرب، ويمكن التقدم أيضا باتجاه مأرب لاحقا. هلأ اللي كمان قالوا أنصار الله أنه الإماراتيين هون مش بس جماعتهم جابوهم، أعطوهم سلاح، أعطوهم إمكانات، أعطوهم تمويل، بل تدخلوا في المعركة أيضا، يعني أن مسيرات تابعة للإمارات أو سلاح جو تابع للإمارات أيضا تدخل في المعركة في شبوة، وهذا هو الذي أدى إلى رد الفعل. إذن الحاجة الأمريكية والسعودية الميدانية والفشل الميداني في مأرب لعله، يعني هذا منطقي، أنه طيب مين عنده حضور آخر في اليمن ويمكن أن يساعد في إيجاد توازن أو يمنع هذا الانتصار النوعي الكبير الذي سيحققه أنصار الله؟ الإمارات، فضلوا يا إمارات. هلأ يمكن كمان الإمارات يكونوا أدروا أنه حتى لو قمنا بما قمنا به لن يلجأ أنصار الله إلى رد فعل من هذا النوع، ممكن نتيجة حسابات أو قراءات أيضا خاطئة، يعني إلى علاقة بالقضايا الإقليمية والعلاقات الإقليمية، ليش قلت لك بالحوار أنه أحيانا القراءة الخاطئة تؤدي إلى صحيح. نتائج خاطئة. هن بيضلون يغلطوا لما بيعتقدوا أنه أنصار الله لما بياخد قرار يفتح جبهة أو يقوم برد فعل أو يعمل اتفاق أو ينسحب أنه هو عم يستقبل إملاءات أو طلبات أو حتى عم يستأذن إيران، هذا غير صحيح. هذا قرار أخذته قيادة أنصار الله، وأنا بأكد لك أنه كل حلفاء وأصدقاء والداعمون معنويا وسياسيا وفي مقدمهم إيران لأنصار الله عرفوا بالإعلام مثل ما عرفوا الإماراتية لما انقصف.
طيب النتيجة أنه اليوم في يعني حماية أمريكية، يعني قالوا أنه سنرسل تعزيزات المدمرة كول وF-22 وما شابه ذلك الأمريكان لحماية الإمارات، يعني هل ترى هذا الموقف الأمريكي وموقف أيضا مؤثر ربما على
طبعا مسار؟ هذا يؤشر على حجم الهلع والخوف والرعب والارتباك الذي حصل في الإمارات. طبعا أنا قلت طبعا أنت صار لك عقود سفن وصواريخ وسلاح جو وتكنولوجيا وتقنية و يعني الأمريكان ما عاطينه كل شيء وماخدين الأمريكان والإنجليز والفرنسيين والألمان وما مخليين شركة سلاح في العالم إلا ما جايبين منها سلاح. وأمام أول مواجهة أنت تستغيث بالعالم داش يعني في وهن وضعف. ولذلك هلا في مثل عنا بلبنان بعرفش بقية المناطق شو بيقولوا إنه اللي بيته من إزاز ما بيرم الناس بالحجارة. هلا هو مثل يضرب لكن حقيقة الإمارات بالزمان أنا قلت وزعلوا هنا يعني إنه مدن زجاجية دولة زجاجية. طيب إذا أنت دولة زجاجية ليش بتورط حالك بحرب من هذا النوع؟ أنصار الله من أول يوم وحتى هذه اللحظة بيقول أنا ما إلي مشكلة معك، أنا ما إلي مشكلة مع دولة الإمارات ولا عم بتطلع بدولة الإمارات، أنت اعتديت علي عملت رد فعل عليك، وقف عدوانك انسحب أنا ما إلي شغل معك. اللي بيحمي الإمارات بالحقيقة هو
انسحابها. نعم جيد.
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى.
طيب سمحت السيد، سوريا حزب الله دخل إلى سوريا لمحاربة الإرهاب وحماية لبنان ونجح، إلى متى سيبقى حزب الله في سوريا وهل هناك يعني مدة معينة للانسحاب؟
شوف بسوريا نحن نقدر نقول إنه الحرب الكبرى، الحرب الكونية، الحرب الإقليمية إن شاء الله انتهت، يعني لم تستطع أن تؤتي ثمارها. لكن الأمور في سوريا ما زالت تحتاج إلى بعض يعني العناية والحذر، لأنه عندك بالشمال في جزء من الشمال، شمال السوري، يوجد فيه عشرات آلاف المسلحين والجماعات المسلحة ومن جملتها جماعات متطرفة يعني ومع وبعضها جماعات تكفيرية، وهذه ما زالت تشكل تهديد. هلأ هنيك الجبهة هادئة بسبب وجود الجيش السوري وحلفائه بالميل الثاني، صار التركي موجود وفي معادلة الروسي والتركي عامل شو عامل نوع من الهدوء أو الهدنة غير المكتوبة، لكن هذه ساحة مفتوحة بعد ما انتهى موضوع الشمال، وهذا التهديد ما زال قائما بالشمال. كل موضوع شرق الفرات هذا ما زال قائما، الحضور الأمريكي بشرق الفرات، الحضور الناهب. شو يعني الأمريكان أمام شرق الفرات؟ ما كل العالم تعرف عم يسر النفط والغاز، يعني شو هاد جشعين يعني، ولو أمريكا العظمى يعني ضاقت بعينكم هالشرق الفرات يتركوها للسوريين، عم ينهبوا النفط والغاز الموجود بشرق الفرات، ما عندهم شيء تاني يعني. طيب مجددا منذ عدة أشهر وهلأ آخر شيء اللي صار بالحسكة
داعش،
في مشروع إحياء داعش في سوريا والعراق من جديد. بالعراق في حوادث عم بتصير، في سوريا صار مجموعة حوادث، اللي صار بهذا سجن الصناعة أو مشاكل هذا مش شيء بريء. حتى الآن مئات من الدواعش وبعضهم قادة كبار ما قدروا مسكوهم، يمكن طلعوا من المنطقة، يمكن هن يكونوا نقلوهم لأنه في سوابق من هذا النوع. إذن المخاطر ما زالت قائمة.
حزب الله يرى نفسه شريكا في المعركة ضد اليوم هذه الجماعات وهذه
اليوم مثلا المخابرات الروسية، أنا شفت بالإعلام قبل ما نجي لهون، عم بيقولوا أنه عندهم معلومات أنه الأمريكان بدهم يرجعوا يعيدوا الاتصال مع مجموعات متطرفة في دمشق واللاذقية، هيك قالوا بالإعلام، وهذا مش بعيد يعني الأمريكان يرجعوا يشغلوا هذا الموضوع.
لماذا تبرير وجودهم سمح السيد الأمريكان؟ يكون داعش لتبرير وجودهم في سوريا أم لا؟ يعني لإعادة ربما قلب الوضع.
نعم هن بدهم استسلام الدولة، يعني بدهم استسلام النظام، بدهم استسلام القيادة السورية، هذا ما صار. فإذا الوضع في سوريا ما زال يحتاج أنه نضل حد بعضنا. طبعا نحن موجودين بحدود الحاجة، يعني في جزء من الإخوان جزء كبير رجعوا لما في جبهات بكاملة أقفلت انتهت، ما عاد في حاجة لترويج جنود.
ما زلت يعني ستبقون في سوريا
فعلا
في
موجودين ضمن حدود الحاجة.
طيب هناك الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على سوريا، هل يعني تطال حزب الله؟ والسؤال الذي يتردد دائما، لماذا لا يكون هناك رد على هذه الاعتداءات من جانب الجيش السوري أو ربما حلفاء الجيش السوري؟
الشق الأول يعني هلأ هم بيجي بيقول لك أنه نحن عم نقصف بسواويا. أحياناً بعض الأهداف التي تقصف في سواويا تابعة لنا. نحن عملنا معادلة يعني هون لما نجي لموضوع عواد. بس بالجواب الأول نعم أحياناً بعض الأهداف التي تقصف في سواويا هي أهداف تابعة لحزب الله. معسكر لحزب الله، مركز لحزب الله، نقطة تموضع لحزب الله، هذا موجود في سواوي. بالنسبة لعواد، بعواد نحن بالشيء اللي له علاقة باللبناني وبحزب الله عملنا معادلة اسمها أنه إذا قتلتم لنا، يعني إذا سقط لنا شهداء بالقصف الإسرائيلي، نحن من نود من لبنان، لأنه نعتبر أنه جبهة واحدة، وهذه كنا ماشيين فيها وبعدنا ماشيين فيها. طبعا قلنا بدمتهم شهيد،
وفي أجر ونص.
قلنا بدمتهم شهيد، وقتها وقفوا على أجر ونص لمدة شهرين ثلاثة، هلا نتيجة اعتبارات ميدانية معينة نحن أجلنا الموضوع لتوقيت مناسب. فمن سوريا قلنا بذمتهم شهيد، وطبعا على الحدود قلنا بذمتهم شهيد، يعني نحن هلا قلنا بذمتهم شهيدين. لكن نحن عملنا هاي المعادلة. هاي المعادلة شو كانت فائدتها؟ أنه خلال كل أعمال القصف اللي عم بتصير كان يحرص، مش لأنه آدمي، لأنه خايف من رد الفعل من لبنان، كان يحرص أن لا يقتل. هلا بديش فوت على تفاصيل أنه كيف هذا ترجمته، يعني لما يقصف كان حريص أنه ما يقتل حتى ما يصير في رد فعل من لبنان. أنا بتذكر آخر مرة سقطنا قبل الشهيد الأخير اللي بقي بدمتهم، وقت صارت محلقات الضاحية سقطنا شهيدين بسوريا. يومها بومبيو كان بعده وزير خارجية، اتصل بأحد المسؤولين اللبنانيين الرسميين وبلغه، قال له أنا نتنياهو حكي معي وقال لي بلغ المسؤولين اللبنانيين، هم بتبلغوا حزب الله يعني، نحن لم نكن نعلم بوجود لبنانيين في هذا المركز عندما قمنا بقصفه. تصور إسرائيل يعني لا يقول أنه ما تعملوا رد فعل، نحن مش قاصدينكم. طبعا نحن وقت عملنا رد فعل. فإذا بالشق اللي لما بتوصل النوبة للقتل نحن لهلأ ملتزمين بهذه المعادلة. هلأ بيبقى بالشق العام له علاقة بسواريا. سواريا هلأ الدفاع الجوي عم بيواجه وبتشوف، وأغلب الشهداء اللي عم يسقطوا هن مش نتيجة القصف المباشر، هو نتيجة تصدي الدفاعات الجوية للجيش السواري. أغلب الشهداء اللي سقطوا هو نتيجة تصدي الدفاعات الجوية. لما تتصدى الدفاعات الجوية عم يجي أحيانا الطيران يقصفها وبيسقط شهداء. طبعا هذا التصدي مفيد بمعنى أنه صح هو ما عم بيسقط كل الصواريخ، بس جديا هو عم بيسقط عدد كبير من الصواريخ، وبالتالي عمليات القصف ما عم تحقق كامل أهدافها. هذا محقق. هلا بيجي دائما السؤال أنه طيب ليش ما سواريا بالتود أو مشاكل؟ موضوع سوريا موضوع مختلف، لأنه له علاقة بالوضع الإقليمي، له علاقة بالانجرار للحرب، له علاقة بالأولويات الدولة السورية في المرحلة الحالية، سواء بمحاربة ما تسميه المنظمات الإرهابية والتكفيرية، أو أولوية الانكباب بشكل بدرجة كبيرة على معالجة الوضع الاقتصادي والمعيش الضاغط بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية. في مجموعة تعقيدات منعت حتى الآن اتخاذ قرار في سوريا حتى هذه اللحظة. بكرة وشو بيصير وبعد بكرة وشو بيصير، هذا كله له علاقة بأنه الدولة السورية أو سوريا قديه عندها بعد قدرة التحمل لهذا النوع من الاعتداء.
العراق سمح السيد عندي بعد نقطة، العراق والبحرين فقط. لم تخرج القوات الأمريكية بحسب ما يطالب العراقيون، بقيت. برأيك السيناريوهات المطروحة الآن لخروج القوات العراقية، وهذا أمر عفوا الأمريكية، ولكن وهذا يعني معنيون أنتم فيه بمحور المقاومة، لأنكم أعلنتم أنه يجب أن تخرج القوات الأمريكية جميعا من المنطقة.
طبعا هذا الموقف بياخدوه العراقيون، وهن بياخدوا الموقف وهن بيمارسوا. بعد استشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم والحاج أبو مهدي رحمة الله عليهما، صار مظاهرة مليونية ببغداد طالبت بخروج القوات الأجنبية. مجلس النواب أخذ قرار، مجلس النواب الأمريكي، الحكومة العراقية كانت معنية تتابع هذا القرار، وهذا بده يتابع، يعني مجلس النواب الحالي، الحكومة الجديدة، الحكومة الحالية، الشعب العراقي، فصائل المقاومة، هي معني هذا قرارهم، وهن معنيين يتابعوا هذا القرار. وأنا بعرف أنهم لن يتركوا هذا الأمر. يعني قرار خروج القوات الأمريكية من العراق هو قرار حاسم بالنسبة للعراقيين والشعب العراقي. هلا كيف بيمارسوه؟ مجلس نواب، حكومة، ضغط سياسي، مظاهرات، ضغط شعبي، فصائل المقاومة، هذا صار شأنهم هن، هم أعلم به.
نعم، فيما يتعلق بالدور حزب الله في حل الخلافات بين الأطراف العراقية وخاصة العقبات التي الموجودة الآن بتشكيل الحكومة، هل عندكم مساعدة ما؟
نحن عادة يعني الآن وفي الماضي نتيجة صداقاتنا وعلاقاتنا القديمة، يعني قبل 2000 وبعد 2000 وبعد سقوط النظام بالعراق وفي الوضع الحالي، نحن عندنا علاقات واسعة وصداقات قوية مع كثير من القوى السياسية والشخصيات والمرجعيات ومشاكل، حيث يطلب منا أحيانا، حيث نستطيع أن نساعد في تقريب وجهات النظر، في جمع الكلمة، في معالجة أزمات، نحن بنلعب دور بهالحدود بس.
فيما يتعلق بالبحرين، كيف تنظرون سماحة السيد إلى ما يجري في البحرين من انتهاكات، وهل ترى أن الشعب البحريني قادر على تحقيق مطالبه في ظل هذه الانتهاكات الموجودة؟
البحرين طبعا لو أتيح للشعب البحريني أن يعبر عن رأيه، رأيه يعبر عنه ببداية الثورة أو الانتفاضة أو القيام، سمي البدكية اللي صار بالبحرين، يعني من 14 باط ومظاهرات الضخمة اللي نزلت
ذكرى في ثورة فبراير موجودين،
نعم ذكرهم جاي. لكن اللي صار بالبحرين هو القمع الشديد، قتل المتظاهرين، اعتقال العلماء والقيادات والرموز وآلاف الشباب والنساء، تعذيب اللي صار بالسجون واللي انعكس على خارج السجون، إسقاط الجنسيات، طرد العديد من نفس أهل البحرين وشعب البحرين، الاستقواء بالخارج وصولا إلى درع الجزيرة، يعني أنهم ما كفاهم جيش البحرين وشرطة البحرين والأجهزة الأمنية التي يديرها الإنجليز بالبحرين في مواجهة المدنيين العزل، كانوا قلقين وخائفين ومرعوبين إلى حد أنهم جاءوا بدرع الجزيرة، يعني جيش صحيح. نظامي، ومشهد الدبابات والآليات تحمل الجنود على الجسر الواصل بين السعودية والبحرين ما زال ماثلا. فإذا هم حسموا الموضوع، بيعتقدوا أنه من خلال العمل العسكري والقمع، بالوقت اللي بالمقابل ما كان حدا عم بيواجههم بسلاح، في مظاهرات، في تحرك سلمي، وبقيوا مصورين على السلمية وما زالوا مصورين على السلمية. هلأ أنه والله خلال 10 سنين أو أكثر أو أقل في واحد كب مولوتوف أو زت إنبلي أو أطلق رصاصة، حالة محدودة يعني، أما الطابع العام للحراك في البحرين كان طابع شعبي، لكن لم يتح له أي فرصة للتعبير عن رأي، قمع بشكل شديد، لأن قادة المعارضة يا في الخارج يا في السجون.
صحيح.
طيب هل هذا يدعو لليأس؟ لا، بالنهاية شعب بحريني مازال متمسك بحقوقه، بقضاياه، بالشعارات اللي رفعها، بيعبر أحيانا بمناسبات متعددة، وأحيانا عم ينزلوا على الشارع، بتشوف يعني رغم القمع والبوليس والقتل والسجن والتعذيب اللي إذا بحكي لك عنه يعني ما بينطق، مع ذلك بتجي مناسبات مثل التضامن مع الشعب الفلسطيني، مثل التضامن مع اليمن، مثل بعض المواقف بينزلوا على الشارع وبيتحدوا، بيعرضوا حالهم للمخاطر، مثل موضوع رفض التطبيع لما اجوا هاد الصهاينة لزيارة المنامة، حيث يمكن الجماعة نزلوا على الشارع وعبروا عن هذا الموقف. الشعب البحريني بأغلبيته أنا بعتقد هو مصر أن يواصل هذا الطريق، لكن أشكال التعبير والحراك، الوسائل، الأساليب، هي بتصير خاضعة للظروف السياسية والأمنية والتطورات الموجودة، لكن الأهم العزم والإرادة والقرار مازال موجود.
مازال موجود. على كل حال أنا بشكرك جدا سماحة السيد على إتاحة الفرصة لنا لهذا الحوار الذي كان شاملا فعلا تعبنك سماحة السيد. شكرا جزيلا لك، وأشكر متابعتكم مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والتي أكد فيها أن إيران تشكل اليوم نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي وعلى مستوى جميع البلدان. وشدد السيد نصر الله على أن إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن تجاهلها ومحاربتها بسهولة، مشيرا إلى تبعيتها للولايات المتحدة قبل الثورة الإسلامية. كما لفت إلى أن الثورة الإسلامية أخرجت الصهاينة وأمريكا من إيران، مضيفا أن الكثيرين في المنطقة يدعون الاستقلال والسيادة وهم تابعون لدول أخرى. مستمعينا، دقائق قليلة ونكون معكم في نشرة للأنباء، فكونوا معنا. شكرا وإلى اللقاء.
فاليوم بدأ حياته، إن الشهيد يعيش عند مماته، ودم الأبات هناك ينطق هادرا، موت الفتى بالعز خير صفاته، تسبيحه وركوعه وسجوده، نار الوغى والحرب من صلواته، وإذا هوى ضام الفؤاد ففي غد يسقى بأيدي السبط ماء فراته. يهللون قبيل دفن رفاتي فيظل طول الدهر نورا خالدا والظلم يسقط من لظى صرخاته يعطي الدماء لأجل حرمة دينه وينبه الحيران من غفلاته يا سيد الشهداء يا رمز الفداء جمعت شمل الدين بعد شتاته يوم الطفوف دماك تبقى شعلة وإذا استطال الشيء قام بذاته الله أكبر والجهاد طريقنا والملتقى بالحشر في جناته الله أكبر والجهاد طريقنا والملتقى بالحشر في جناته